مع منصت احفظ وقتك.
مجالات التوازن وهو التوازن الاجتماعي، التوازن الاجتماعي. ونقصد بالتوازن الاجتماعي التوازن بين الواجبات والحقوق الاجتماعية والعلاقات الإنسانية. يعني الإنسان يعني بطبيعته لديه علاقات اجتماعية، هذه العلاقات الاجتماعية تحتاج إلى 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 اتزان في التعامل معها، وهي مهمة جدا بلا شك. لماذا؟ لأن الإنسان لا يخلو من التواصل مع الآخرين، فليس القرار بيدك أن تتصل مع الناس أو لا، لا بد أن تتصل مع الآخرين في المدرسة، في الوظيفة، في الأسرة، في الأقارب. وكثير من مشكلات الحياة صادر من 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 العلاقات، حزن أو فرح، علاقة جديدة، علاقة فاشلة. فإذا بما أن العلاقات الاجتماعية لها هذا الأثر الكبير على الإنسان، فإذا لابد أن نفكر فيها وأن نحسن التعامل معها. طيب التوازن فيها في عدة مجالات، خمس مجالات أيضا. المجال الأول التوازن بين الأسرة والعلاقات الأخرى، وهذه أيضا نقطة مهمة جدا. بعض الناس يعني يبالغ في علاقاته مع الأصدقاء والأصحاب وينسى أسرته وينسى بيته، فيهتم بالعلاقات الخارجية. وهناك العكس الذي يجلس في الأسرة فقط وليس له أي علاقات أخرى. والأصل أن الإنسان يوازن بينهما، يوازن بينهما. طبعا تحت هذا كثير من التفاصيل، وأحيانا نجد مثلا الأب يهتم بأصحابه مثلا جدا ويترك أبنائه ويترك زوجته، أو الزوجة تهتم بزميلاتها وتهمل أطفالها وتهمل أسرتها. أحيانا قد يكون هذا هروب من مشكلة أصلا موجودة في البيت مثلا، لها أسباب كثيرة هذا التصرف. لكن الإنسان يعني لابد أن يحاول قدر المستطاع، قدر المستطاع أن يجمع بين 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 هذا الأمرين. أذكر في نص لطيف جدا لعبد الوهاب مطاوع. عبد الوهاب مطاوع يعني هو يقدم استشارات للناس، ويأتيه كثير من الوجهاء وأصحاب المناصب. فكان يقول أن كم مرة عليه من أناس نالوا من إنجازات ما نالوا، وهم مستعدين أن يتركوا كل هذه الإنجازات ويسعدوا ويحظوا بأسرة كريمة، أسرة مرتاحة، أسرة مترابطة. فإذا الاهتمام بين هذين الجانبين في غاية الأهمية، ولا تغني العلاقات الأخرى عن الأسرة بحال من الأحوال. من المجالات التوازن الاجتماعي التوازن بين العزلة والخلطة، التوازن بين العزلة والخلطة. بعض الناس يعني والحديث فيه يطول يعني، والسلف تكلموا على هذا الموضوع كثيرا، أثاره الاجتماعية وأثاره الإيمانية وأثاره المعرفية، أثر العزلة والخلطة. إلا أن بعض الناس يحب الانطواء المطلق وبعضهم يحب الاختلاط المطلق، ونحن هنا نريد أن نوازن بين الأمرين. والتوازن بين الأمرين لا يعني مخالفة الطبع البشري، الطبع البشري يعني هناك طبيعة بشرية. أنا مثلا شخصية ما أحب العلاقات الكثيرة، ممتاز أنت لا تحب العلاقات الكثيرة، بس مو يعني تجلس في البيت لوحدك ما تمشي مع أحد ولا تعرف على أحد، لا. هذا هنا القدر هذا ليس قدر توازن، ليس شيء طبيعي. ممكن تكون أنت يعني قليل التواصل مع الآخرين، لكن عدم التواصل مع الآخرين هذه إشكالية. أيضا بعضهم اجتماعي جدا لا يجلس مع نفسه، يعني إذا فغالبا عنده مشكلة أنه ما يقرأ، أنه ما ينجز، أنه علاقاته تقلل من كثير، يعني تؤثر في كثير من المشكلات، وهذا عنده مشكلة يحلها ويشعر أنه ضاع مع كثرة العلاقات ولا حقق شيء. فمن المهم جدا أن يوازن الإنسان بينهما، أن يوازن الإنسان بينهما. ولذلك من حسن جدا أن يصبح الإنسان يستطيع أن في حال العزلة أن يملأ وقته، وفي حال الخلطة أن يستمتع. إذا حضرت مكان فيه الناس مجتمعة فاستمتع، يعني تكون لديك قدرة أن تستمتع في مكان فيه الناس. وأيضا إذا كنت لوحدك فتستطيع أن تستمتع بذلك. وللخلطة فوائد وللعزلة فوائد. فمن فوائد العزلة الإنجاز، إدراك النفس وفقه النفس، البعد عن المشكلات، إلى غيرها من الفوائد. ومن فوائد الخلطة أولا التأثير والتأثر بالناس، التأثير الإيجابي، كيف تؤثر على الآخرين وأنت في بيتك. ولذلك جاء في الحديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فقدر من الفاعلية والتأثير، خاصة إنسان صاحب الرسالة ويريد أن يكون مؤثرا، لابد أن يختلط بالناس ويتحمل تبعات هذه الخلطة. أيضا هناك من المشكلات أحيانا، من مشكلات سلبيات العزلة، أن الإنسان لا يستطيع أن يحصل قدرا من المهارات في الحياة والمعارف إلا بخلطة الناس. كيف تعرف مثلا اهتمامات الناس، واقع الناس، تأثر الناس، كيف تعرف وانت جالس لوحدك؟ فإذا التوازن بينهما توازن مهم جدا، ومثل ما ذكرت هي إشارة فقط للحديث فيها في تفصيل شديد. المجال الثالث في التوازن الاجتماعي، التوازن بين الأنانية والإيثار. يعني بعض الناس أناني جدا، يعني لا يفكر إلا بنفسه، ماذا أكتسب من هذه الشيء، ما الذي لي إذا دخل مكان، إذا دخل علاقة، إذا دخل مشروع، أنا أنا أنا. هذا جانب في علاقتهم مع الآخرين. وفي جانب آخر المؤثر جدا الذي يعني يضيع حقه عند الناس، وهذا خطأ. ولذلك جاء في الحديث مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. يعني كما يقولون في المثل، لا تكون شمعة تحترق من أجل الآخرين. أنا لا أقول أنك أنت افعل كل شيء لنفسك، لكن لابد أن تتوازن، لابد أن تتوازن. وبعضهم ينصهر حقه مع الآخرين ويعطي ويعطي ويعطي، وهذا أمر حسن في أصله، لكن عندما يصل إلى مرحلة تأثير بالنفس، يتأثر سلبيا، فهنا المشكلة. فإذا التوازن في هذا مطلوب، التوازن بين الأنانية والإيثار بأن تكون معتدلا. هذا في العلاقات الاجتماعية أيضا من مجال التوازن. المجال الرابع التوازن بين الالتزام والتطوع. الالتزام يعني مثلا قد أقصد مثلا قضية العمل، العمل بمقابل مالي، وأيضا التطوع، كيف أنا أستطيع أن أوازن بينهما، بأن أحيانا التطوع بحيث أني أقصر في حق نفسي، بحيث أني لا أستطيع أن أخذ، يعني مثلا عندي أسرة أعولها، عندي احتياج مالي معين، وبين قضية الوظيفة. فهذا أيضا من المجال التوازن الاجتماعي، وهذه كلها هي قضايا أعيان، قضايا أعيان عندنا في أصول الفقه نسميها تحقيق المناط، تحقيق المناط الخاص، بمعنى أن هذا يرجع إلى كل شخص بحسبه. لا نستطيع أن نعطي حكم معين، وإنما نعطي قواعد عامة. وهذا تكلم فيه الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما أحب الأعمال إلى الله، فقال لأحدهم الصلاة في وقتها، وقال لأحدهم بر الوالدين، وقال لأحدهم الجهاد في سبيل الله. يقول السؤال واحد لكن إجابات مختلفة، لماذا؟ لأنها ترتبط بكل شخص بحسبه. فذلك رأى أن أفضل عمل له هو الصلاة، والثاني رأى أفضل عمل له هو تلبية بر الوالدين إلى آخره. أخيرا في مجال التوازن، هذه وين راحت، التوازن بين الماضي والحاضر، بين التقاليد المجتمع وأعراف المجتمع التي أنا فيه، وبين التحضر. يعني الإنسان قد يذهب إلى مكان معين ويجد عندهم تقاليد معينة، عادات وتقاليد في بيئة، في بيئة ما، هذا من ناحية اجتماعية عندهم تقاليد معينة. من العقل هو من العقل مراعاة هذه التقاليد وهذه الأعراف. والشريعة راعتها في جوانب وأنكرتها في جوانب. فالأعراف والتقاليد التي تخالف الشريعة، التي تخالف العدل، التي تخالف يعني أوامر الإسلام، هذه مرفوضة. لكن هناك تقاليد وأعراف هي من باب اختلاف الشعوب والقبائل. فليس من الصحيح انه والله انا كاني زي على قولهم بعض المبتعثين، يجي يقول ايش انتم تاكلون بهالطريقه وتسوون بهالطريقه وتنامون بهالطريقه وتفعلون بهالطريقه. طب هذه عادات وتقاليد، لابد أن نحترمها. لكن عندما يبالغ الإنسان بعادته وقاليد بحيث أنه يقع في محظور شرعي معين أو يحرم ما أحله الله، مثلا والله إحنا بناتنا ما ينشافوا شوفة شرعية، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، لا يجوز الإنسان أن يفتأت على الشريعة أيضا أو يضيق من حدودها أو تكون مخالفة. فإذا عندما نتواصل مع الناس، وخاصة أن الناس ليسوا كلهم على مزاجنا يعني، فحتى مثلا في قضية اللباس وطريقة الضيافة وطريقة العيش، كل لهم خيارات، وما لم تخالف الأداب وتخالف الدين. إذن هذه مجالات التوازن الاجتماعي. ننتقل إذا كان في أي سؤال واستفسار أو إضافة على مجالات التوازن الاجتماعي. أو سؤال؟ طيب، ننتقل إلى الجانب الخامس من مجالات التوازن، هو التوازن العاطفي والنفسي. التوازن العاطفي والنفسي، طبعا التوازن العاطفي والنفسي قريب من التوازن التربوي، لأنه حديث عن النفس البشرية نفسها، عاطفتي ونفسية الإنسان نفسه. فالمقصود بالتوازن العاطفي والنفسي هو أن يكون الإنسان قدر من التوازن بين عواطفه، سواء الحب والبغض، التعلق والترك، ونفسيته زي المزاجية والملل وقصر النفس ونحو ذلك. أهمية سبيل الشك أنها مهمة، ويتأثر الإنسان بها بشكل كبير جدا، وهذا ظاهر، وخاصة يعني في هذه الفترة الأخيرة، يعني من في هذه الفترة التي نعيشها، يعني صار في ناس يعني تحدث عن كثير من المشكلات النفسية التي تحصل عند الشباب والشابات. هذه مشكلات قد يشعر بها ويعرفها وقد لا يعرفها، وهي تؤدي إلى وقد كثير من الطاقات. يعني الإنسان قد يكون مميز، عنده ما شاء الله مهارات جيدة، عنده طاقات عالية، عنده مواهب ممتازة، لكن نفسيته تقعد به أو عاطفته تقعد به. فإذا الحديث عنها في غاية الأهمية. طيب، ما هي مجالات التوازن العاطفي؟ أولا التوازن بين الواقع والخيال. هناك ناس واقعيين جدا، ما عنده أي تفكير للمستقبل، فقط يعني يفكر فقط في الأشياء الواقعية فقط. وهناك من إنسان شخص خيالي، يعيش في الخيال، وهذا شيء نفسي، يحتاج الإنسان أن يوازن بينها. لماذا؟ أولا لأن الخيال قدر منه يعطي الفأل والتفاؤل، وسيأتي معنا، وأنه الواقع هذا قد يتغير، و الواقع يعطي قدرا من العقلانية والتفكير في الواقع هو كيف أعالجه. فإذا التوازن بين الواقع والخيال مهم جدا، وعدم التطرف إلى أحد الجانبين. أيضا التوازن من مجالات التوازن العاطفي والنفسي، التوازن بين العاطفية والعقلانية. التوازن بين العاطفية والعقلانية، بمعنى بعض الناس يتعامل مع الناس بمقتضى عقلاني بحت، لا يرى للمشاعر أي دور. يعني مثلا عنده موظف يبغى يمشي، يعني يتحدث معاه بطريقة ما فيها أي عاطفة، عنده ملاحظة يبغى يقولها لأحد يقولها بلا أي مقدمات عاطفية، يريد أن ينصح، يريد أن يوجه، ما في أي جزء يعني عاطفي في الموضوع. وبعضهم العكس، عاطفي جدا. طيب أنا حين استشرتك في مشكلة معينة أريدها، لا تقعد تمدح لي تقول انت ما شاء الله بطل وشاطر وان شاء الله تقدر تتجاوز الموضوع، اعطيني حل، اعطيني حلول، كلمني بعقلانية. فبعضهم يميل الى الجانب ويترك الاخر. ولذلك مثلا من الحديث العجيبة واللطيفة في هذا حديث ذلك الرجل الذي الشاب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ائذن لي بالزنا، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم معه بخطاب عقلاني، مع أنه يعني ما قال هذا حرام، وأنه أصلا يعرف أنه يعرف أنه حرام، أنه ما يعرف أنه حرام أصلا ما جاء استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي ترضاه لأمك ترضاه لأختك إلى آخر الحديث. هذا الآن خطاب عقلاني. ثم يأتي الخطاب العاطفي، فمسح فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. هذا السلوك العاطفي، النبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع بين العاطفة وخطاب العقل. أيضا نحتاج هذا مع أبنائنا، هذا أيضا مع أنفسنا أحيانا. من التوازن في الجوانب العاطفية والنفسية التوازن بين التفاؤل الحالم والتشاؤم الحالك. بعض الناس متفائلين تفاؤل حالم، يعني على قول ذاك يقول كان واحد طايح من ناطحة سحاب، هو طايح مر على الدور 55، فواحد سأله كيف الوضع فقال ممتاز حتى الآن. يعني هذا عنده تفاؤل حالم، يعني طبعا انت خاص انت رايح فيها. فشخص متفائل ان شاء الله الامور الى خير وانت تمام، هذا تفاؤل حال، تفاؤل لا يتبعه عمل، لا يتبعه عمل، هو التفاؤل المذموم. وفي تشاؤم، شخص متشائم لا يرى الا السواد في كل موقف، هذا موضوع يعني وهذا مذموم ايضا شرعا. والمطالب الانسان يكون متفائل تفاؤل متزن، تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مثلا في غزوه الاحزاب، غزوه الاحزاب ترى غزوه عجيبه، غزوة بلغ فيها الخوف مبلغ عظيم جدا، يعني الله عز وجل وصفها بوصف عجيب، كما قال تعالى بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هذا وصف. وكانت في شتاء، فجمعوا، وكان في فترة جوع فجمعوا، فكانت حالة من الجوع والخوف والبرد. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في احد القصص تذكر في السيره انهم قال الصحابه قال من ياتيني بخبر القوم، يعني من يذهب من الصحابه ويذهب الى كفار قريش كفار الاحزاب ويتسلل بينهم ياتي بالخبر، فما احد يقوم، تخيلوا ما احد يقوم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من ياتيني بخبر القوم وله الجنه، ولا يقوم احد. من ياتيني بخبر القوم وله الجنه وله الامان، ولا يقوم أحد. فإذا إحنا نتحدث عن موقف شديد، طيب وجوع الصحابة ربطوا الحجارة على بطونه والنبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجرين. في هذه تخيلوا معي الآن هذه يعني المؤثرات، يأتي الصحابة هم يحفرون يمرون على صخرة كبيرة لا يستطيعون كسرها، فيدعون النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي فيضربها، ثم يقول الله أكبر فتحت فارس، ثم يضرب مرة ثانية الله أكبر فتحت الروم. طيب هل تفاؤل؟ تفاؤل في قلب العمل، ليس التفاؤل حالم، هو يعمل وأنا أتفاءل بالخير. وهذا المطالب به. والإنسان المتشائم ترى لا يرى الفرص، وليس فائدة هناك من تشاؤم. يعني مثلا قد يكون الناس في بعد عن الله سبحانه وتعالى، وفي فساد أخلاقي، فساد أيا يكون هذا الفساد. الداعي لابد أن يكون متفائل، لأنه لو كان متشائم يعني إيش بتسوي أنت تجلس في البيت؟ هذا ليس عذر، تحتاج أن تتفائل وتعمل. والذي يعمل هو الذي يجد الفرص ويجد التأثير ويجد أثر ما يقوم به. إذن هذا من التفاؤل. حتى في المشكلات النفسية، مش فقط في المشاكل العامة، تأتيني مشكلة إنسان يتفائل أن حاله سوف ينتقل إلى حال أفضل. من مجال من التوازن العاطفي والنفسي التوازن بين الوظيفة والعمل والهوايات الأخرى. بعض الناس يعني تستغرقه وظيفته وعمله ودراسته وينسى نفسه وينسى هواياته، يعني وهذا خلل. يحتاج الإنسان أن يوازن بينهما. أنت عندك وظيفة تعمل فيها، طيب انظر لنفسك، رفه عن نفسك من حيث هوايات أخرى، قراءة تقرأها، جوانب تتعلمها، مجالات تدرسها، وهكذا. أيضا من المجال التوازن بين القلق واللامبالاة. في ناس قلقين جدا، يعني يقلق ويقلق من حوله ويقلق من يقاربه، عشان نصير كلها قافات. وهناك شخص لا مبالي، يعني تحدث الأحداث وتقع المصائب وتحدث المشكلات وهو لا يبالي، وهذا في خطأ وهذا في خطأ. والإنسان يحتاج أن يقدر الأمور ويعطي الأمور قدرها، الأمر الذي يستحق أن يقلق عليه وينتبه له فيعطيه هذا، والشخص والشيء الذي لا يستحق أن يعطيه قدر من القلق فهذا يعني يعطيه قدره بما يناسبه، فلا يبالغ في هذا ولا يبالغ في هذا. إذن هذه بعض مجالات التوازن العاطفي النفسي، وأعيد وأكرر أنها هي إشارات ويمكن الإضافة عليها ويمكن الحديث عنها بشكل مفصل في مقامات